بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في الصلاة والصلاة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله سبحانه وتعالى يخبر عن أهل النار أنهم يتخاصمون ويتلاعنون، لأن كل واحد من قرناء السوء يرى أن قرينه هو الذي أورده الموارد وأهلكه، فكل يلقي اللوم على الثاني. كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقال تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. لأنهم في الواقع كانوا بعضهم يزين لبعض، وبعضهم يعين بعضا على الشر، فإذا تورطوا في النار كل صار يلقي اللائم على الآخر، يتحاجون تلاعنون. منها هذه الآية: وقال الذين كفروا، أي في النار، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. لأن المضلين نوعان: نوع من الإنس وهم قرناء السوء، ونوع من الجن وهو إما القرين الملازم للشخص، كل إنسان معه قرين، كما جاء في صحيح مسلم لما غارت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أغرت يا عائشة؟ قالت: نعم. قال: أحضرك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قالت: ومعك رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعان عليه حتى أسلم. ضبطت بوجهين: حتى أسلم، أي أنا حتى أسلم، هو أي فسرت بتفسيرين: أسلم أي أسلم الإسلام المعروف، أنه صار مسلم شهد الله محمد رسول الله، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول. والقول الثاني: حتى أسلم الإسلام اللغوي أو الاستسلام، يعني أنه أسلم يستسلم فلا يوسوس للنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يسلم الإسلام الشرعي. والضبط الثاني: حتى أسلم، أي أنا أسلم من شره، إلا أن الله قد أعانني عليه حتى أسلم، أي أسلم أنا من شره. على كل حال، إسلام القرين، قرين النبي عليه الصلاة والسلام، في خلاف، والحديث لا يعني يدل على هذا ولا هذا، لكن المقطوع به أن قرين النبي عليه الصلاة والسلام لا يوسوس له، أنه يسلم من شره فلا يوسوس، إما للاستسلام اللغوي أو الاستسلام الشرعي. المهم على هذا القول أو ذاك، النبي عليه الصلاة والسلام سالم من وسوسة الشيطان. لكن كل إنسان معه قرين، وهذا القرين لا يفارق لا ليلا ولا نهارا، دائما ويجري مجرى الدم، كما ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يعني الله عز وجل أعطى هذا القدرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى عباد المؤمنين ما يتحصنون به من الاستعاذة بالله وقراءة الآيات والأوراد، والله سبحانه وتعالى يعين من استعان به سبحانه. فهم يقولون: ربنا أرنا الذين، هل هم شخصين واحد واثنين، شخص وشخص، أم المراد الجنس، جنس من أضلهم من الإنس وجنس من أضلهم من الجن؟ الجنس وليس شخصين، لأنه الإنسان قد يصاحب في الدنيا 10 أو 20 أو 100، كلهم يعينونه يوسوس له ويزين له الشر، كلهم أضلوه، عدد كثير. المراد الجنس، جنس الإنس سواء كان 1 أو 10 أو 100، وجنس من أضله من الجن. قد يكون إنسان معه غير القرين: ولم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا. ففيه جن، شياطين من الجن توسوس وتزين وتشجع عصاة الإنس على المعاصي غير القرين. كلما ابتعد عن طاعة الله عن ذكر الله كلما كثرت عليه الشياطين واحتوشته. إذن هذه الآية فيها أن أهل النار يتحسرون ويلقون باللائمة على الذي زين لهم الكفر والشر، فيسألون الله أن يريهم هؤلاء لأجل أن يدوسوهم تحت أقدام، نجعلهما تحت أقدامنا أي في النار ليكون من الأسفلين، يعني يريد أن يتشفى من هؤلاء. ولكن الآية ما ذكر أنه استجيب له، لأن لكل ضعف كما قال تعالى كل ضعف ولكن لا تعلمون. إن الذين ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الثاني صلى الله عليه وسلم منهم، قال إن الذين قالوا ربنا الله، هذا التوحيد، هذا التوحيد هو الأساس الذي تقوم عليه جميع الأعمال، ولا يصح عمل إلا بالتوحيد، ثم استقاموا هذا العمل. فالإنسان لا يمكن أن يفوز إلا بهذين الأمرين، توحيد عقيدة، توحيد خالص وعقيدة صحيحة، والعمل الصالح فعل الطاعات ترك المحرمات. استقاموا أي على دين الله، يعني ما يطيع مرة يعصي مرة على حسب الهوى وحسب الرغبة، لا، مستقيم دائم، حافظ على الصلاة كل الصلاة الخمس، حافظ على إداء الزكاة، صيام رمضان، الحج، كل الواجبات وترك المحرمات، هذه هي شروط وأسباب النجاة، الإيمان والاستقامة على طاعة الله. هذه الآية هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. نأخذ من الآية نفسه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، لم يقل تنزل، تتنزل، هذا يدل على الكثرة، كثرة النزول، أنهم ينزلون المرة بعد المرة. بداية النزول متى؟ النزول يتكرر. أول نزول متى خالد؟ عند الموت. أول نزول عند الموت، يعني عند الاحتضار، لأنها ساعة كربة، ما شاء الله نعين عليها. تتنزل عليهم الملائكة، هم ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة ينزلون عليهم، وكما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء الطويل رواه أحمد، قال إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه فيقعدون منه مد البصر. يراهم قبل أن يموت أم لا؟ نقول نعم يراه، لكنه لا يستطيع أن يخبر، في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني الروح لم تخرج بعد، لكنه يعني في حكم الأموات، أنه يستطيع أن يتكلم ويخبر فيراهم بعينه. لذلك يذكر عن بعض الأموات أنهم كانوا يستبشرون ويقبضوا مبتسم وجهه مشرق، وبعضهم بالعكس يقبض معبس وجه عليه ظلمة، صلى الله العافية. فهذا هو المقصود عليه، أنهم أول نزول قبل الموت عند الاحتضار. ماذا يقولون؟ أولا رؤيتهم بشرى، هذه أول بشرى للمؤمن، أن يرى ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس من النور البياض، فلا شك أنه سيفرح استبشر برؤيتهم، الرؤية وحدها بشرى. فكيف هم يقولون ألا تخافوا، يعني يتنزلون بهذا القول ألا تخافوا، أي مما أمامكم، لأن الإنسان ما يدري هل يقدم على نعيم أو على جحيم، عنده طاعات وعنده سيئات فلا يدري ما حاله، لكن من رحمة الله عز وجل بعبد المؤمن أنه يبشر قبل أن يموت. وأيضا ملك الموت يبشره كذلك، إذا حصل إذا جاء الاحتضار فإن ملك الموت يقعد عند رأسه، عند رأس المؤمن، ويقول أخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج كما تخرج قطرة من في السقاء فرحة مستبشرة أنها بشرت بالجنة. وملك الموت ما يدخل عليها، في الكفار الملك الموت يدخل على جسد الكافر لقبض روحه، لأن روحه تعب الخروج، أخرجوا أنفسكم، فيأبون تعب روحه الخروج فتتفرق في جسده خوفا من العذاب، لأن تبشر بالنار والعياذ بالله. وقال لها أبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فتعب الخروج فيدخل عليه ملك الموت وينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو السيخ من الحديد الذي له شعب، إذا كان في الصوف مبلول قد التف عليه فإنه لا يمكن نزعه إلا أن يتقطع ذلك الصوف، لأنه متشبث بهذه الشعب، شعب الحديد التي بالسيخ، فإذا نزع تقطعت هذه الأصواف خرجت معه. كذلك العروق تتقطع تنزع نزعا شديدا، والملائكة يضربونه، ملك الموت ينزع روحه بشدة والنازعات غرقا، هذا نزع روح الكفار، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، هذا سل أرواح المؤمنين كأنما نشط من عقال، تعرفون ربطة الحبل يسمون التكة، هذه كلها طرفين واحد قصير واحد طويل، إذا سحبت القصير شو يصير؟ ينفك بلحظة بسهولة بسرعة، أول أدنى سحبة ينفك الحبل، هذا معنى والناشطات نشطا. الملائكة تستل أرواح المؤمنين برفق، فهذا بداية عذاب، بداية نعيم وعذاب البرزخ، يسمى عذاب القبر يعني للأغلب، لأن الغالب أو أكثره وأغلبه يكون بعد الدفن، ولكنه يبدأ عند الاحتضار. نعيم المؤمن ملك الموت يبشره بالجنة، ويرى الملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة، في رواية حريرة بيضاء فيها أخلاط الطيب، حنوط أخلاط الطيب، فهذا بداية النعيم، بشرى ملائكة بيض الوجوه، فيبدأ من هنا. وعذاب البرزخ اللي هو عذاب القبر كذلك يبدأ من عند الاحتضار، ملك الموت يبشره بالنار والعذاب وينزع روحه بشدة، والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ما الحكمة من ذكر الوجه والدبر خاصة؟ ما ذكر بقية البدن؟ قال المفسرون لأن ضرب الوجه فيه إهانة، مع شدة الإحساس في الوجه، شدة الألم، فيه إهانة، وضرب الكف مهين جدا، وضرب الدبر كذلك غاية الإهانة، لو أن شخص ضرب مع دبره لغضب غضبا شديدا وينتقم انتقام شديد، هذه غاية الإهانة. فيضربونهم مع هذين العضوين، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا، الآن قبل خروج الروح، وذوقوا عذاب الحريق. قالوا يضربونهم بسياط من نار والعياذ بالله. ويبدأ عذاب القبر، نعيم القبر عذاب، ويبدأ من الاحتضار. أما النعيم فلا ينقطع، النعيم لا ينقطع، استمر إلى البعث، وكذلك بعد البعث إلى الاستقرار في الجنة والنار، ويزيد مع مرور الوقت يزيد. أما العذاب، عذاب القبر فعلى نوعين، نوع دائم هو عذاب الكفار، ونوع منقطع هو عذاب العصاة من المسلمين، إذا عذب قدر ذنوبه واستكمل عذابه فإنه ينقطع، لأن ذنوبه معينة ليس كفرا، عند معاصي معينة، إذا لم يغفر الله له يعذب على تلك المعاصي إلى أن ينتهي عذابه، وبعض العصاة قد يستمر إلى قيام الساعة لكثرة ذنوبه، لكن الغالب أن عصاة المسلمين ينقطع عذابهم إذا استوفى ما عليه. نسأل الله العافية. ألا تخافوا أي مما أمامكم، لأنكم تقدمون على الجنة على لقاء الله، وهو راض غير رب غير غضبان، يلتقون بالأنبياء والرسل والصالحين، ومن مات لهم من الآباء والأمهات والأولاد والأقارب كلهم يجتمعون في البرزخ. جاء في السنن أن الميت الجديد إذا وصلت روحه إلى أرواح المؤمنين يقبلون عليه، الأموات السابقون يقبلون على الميت الجديد فيقولون ما فعل فلان ما فعل فلان، هذا يدل على أنهم لا يدرون عن أهل الدنيا لأنه في البرزخ في دار ثانية، فيسألونه عمن يعرفون من الأحياء، يسألون عن فلان وفلان بالاسم، فتقول الملائكة دعوه فإنه كان في غم الدنيا، يعني تو الآن انتهى من سكرات الموت فهو يحتاج إلى راحة، دعوه. الملائكة اللي أوصلوا روحه إلى أرواح المؤمنين يقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا استراح عادوا عليه السؤال، يقولون ما فعل فلان، فيقول إنه قد مات، أما أتاكم، فيقولون إنه قد ذهب به إلى أمه الهاوية والعياذ بالله، لأنه مات وما جاء. هذا شيء يدل عليه على أن أرواح المؤمنين كلها تجتمع، فالذي لا يأتي ما في إلا الدار الثانية وهي النار والعياذ بالله. إذن فرحة عظمى إذا مات يلقى كل الصالحين من آدم فما بعده من الأنبياء والرسل والصالحين والأقارب الصحابة ورضي الله عنهم، كل من تحب وتعرف تراه أمامك، ولذلك الإنسان إذا أكثر من قراءة سير الصالحين يزداد نعيمه. كم تعرف من صحابي؟ 10، 20، 30، 50، 100، قرأت سيرهم أحببتهم في الله، تعلق قلبك بهم. إذا كان يوم القيامة في البرزخ بعد الموت يقال لك هذا عمر، هذا بكر، هذا عمر، هذا عثمان، هذا علي، تسلم عليهم تتحدث معهم، الأنبياء هذا إبراهيم، هذا عيسى، هذا موسى، هذا داود، هذا سليمان، هذا كذا، وأنت قرأت عنهم تعرف سيرهم تكون مشتاقا لهم. هذا سليمان اللي تزوج 100 امرأة واللي ملك الدنيا كلها، وهذا داود، وهذا إبراهيم، يعني ما في نعيم أكثر من هذا. وذلك كان بعض الصحابة بلال لما جاءوا الموت وعمار رضي الله عنه كانوا يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، فرح يعني هو لم في الموت يعني دنا أجله ومستبشر أنه بيلقى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته. وتعلمون قصة عثمان رضي الله عنه في اليوم الذي قتل فيه أصبح صائما، فنام من النهار قبل أن يقتل رضي الله عنه، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، رأهم في المنام، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك ستفطر عندنا اليوم. سبحان الله، يعني كأنه بيسافر، كأنه واحد صل عليه واحد يقول تراك اليوم تجي عندنا وتفطر معنا، هذا مثلا في مكة ولا هذا ماشي الصباح، وكانوا يتواعدون تراك اليوم إن شاء الله فطرك عندنا إذا وصلت تجي تفطر عندنا. فقتل رضي الله عنه بنفس اليوم وهو صائم وأفطر مع النبي عليه الصلاة والسلام وعمر وأبي بكر وعمر، فلا شك أنها سعادة عظيمة، ولذلك الملائكة تحمل البشرى العظيمة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما تركتم وراءكم، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ المؤمن في أهله بعد موته، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى خبر اليتيمين وأما الجدار فكان ليتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وأما الجدار فكان ليتيمين في المدينة. وكان ليتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. شوف ما قال فأردنا، مع أنه في الآية اللي قبلها قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، واللي قبلها الأولى قال فأردت أن أعيبها. ما سر اختلاف الفعل هنا؟ أردت، أردنا، أراد ربك، كل واحدة مناسبة لمكانها. الأولى فأردت أن أعيبها، نسبه لنفسه. لماذا؟ لأنه عيب، والشر ليس إليك كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالعيب في الظاهر مكروه، فذلك أضافه لنفسه وحده. قتل الغلام فيه خير فيه شر، هو قتل لكن فيه خير في العاقبة، ولا شك أن والدي سيحزن على قتل إنه ما بلغ ولا ظهر شره، سيكون عليه ويحزن لقتل، ففيه خير وشر، فناسبه للجميع. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. اللي فيه خير وشر نسبه الجميع، الشر يعني ليس لا لكن لأنه هو داخل هو اللي قتل. وأما الخير المحض فنسبه إلى الله، فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمة مرة، لأن إقامة الجدار خير محض، ما فيه شر من وجه وجوه، جدار مائل أقامه الخضر هذا خير محض، نفس إقامة الجدار خير، يمكن أن يأخذ عليه أجر كما قال موسى عليه السلام. فهو أقامه، الإقامة خير وحفظ الكنز أخير، فهو خير من الجهتين، وذلك نسبه إلى الله عز وجل. فهم يبشرون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. البشرى هي الخبر الذي يؤثر على البشرة، هل هو خاص بالخبر الحسن ولا يشمل الحسن والسيئ؟ يشمل. ما الدليل؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى، ما شاء الله حاضر الجواب، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لكن في الغالب أنه يطلق على الخبر السار، حتى أن كثير من الناس لا يعرف البشر إلا في الخبر السار، وإلا فيتاتي الخبر السيء فبشرهم بعذاب أليم. وأصل البشرى كما سمعنا أنها الخبر الذي يؤثر في البشرة، إما بالإشراق إذا كان سيئا أو بالظلمة إذا الإشراق إذا كان حسنا أو بالظلمة إذا كان سيئا. وأبشروا بالجنة، في أغلى من الجنة؟ ما في أغلى من الجنة، فلا إن سلعة الله غالية على إن سلعة الله الجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يعني هذا اليوم إنجاز الموعد، فالله سبحانه وتعالى وعد عباده جنة عدن في آيات كثيرة في القرآن، مئات الآيات فيها وعد بالجنة، هذا يوم إنجاز الوعد عند الموت، وهذا دليل على أن أرواح المؤمنين في الجنة. وأبشروا الآن، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الروح، روح المؤمن بعد خروجها أين تذهب؟ أولا تذهب إلى الله، يحملها الملائكة إلى العرش، تعرض على الله عز وجل، فيقول الله عز وجل صدق عبدي فأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتنزل بها ملائكة إلى الجسد، لكنها ما تدخل في الجسد قبل الدفن، تدور حوله وتقول قدموني قدموني كما ثبت في الصحيحين. إذا وضع في القبر وسوي على التراب ردت الروح في الجسد، حتى إنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه. الآن رجعت إلى الجسد فحي بإذن الله، فيأتي ملكان فيقعدانه ويسألانه ويجيب، لكن حياة برزخية. ثم بعد ذلك بعد ما يتم السؤال والجواب أين تذهب؟ هل هي في الجسد؟ هل هي في الجنة؟ أين هي؟ يقول العلماء هي في الجنة ولها تعلق بالجسد، يعني ما نقول هي في الجنة والجسد خال منها، لا، لها تعلق بالجسد. ولذلك جاء في الحديث في السنن يقول نم نومة العروس. النائم روحه وين؟ في جسده ولا خارج؟ ها؟ خارج بكلية؟ أيوة، خارجة ولها تعلق في الجسد. النائم هذا ما تقول إنه ما في روح، لا، لو ما لو انقطعت مات، فلها أثر، هذا يتنفس وجميع أعضاء تشتغل، المعدة تهضم والقلب ينبض وكل شيء يشتغل، فهي لها تعلق بالجسد لكنها خارج. الحمد لله الذي رد إلي روح، يقول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم. فإذا هذا شبيه بالنوم لكنه بصورة أخرى، ولا شبيه بالنوم. الروح في الجنة، ما الدليل عنها في الجنة؟ مفهوم الآية هذه، وفي حديث صريح، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي رواه النسائي بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة، يعلق يعني يأكل. فالروح إذا تأكل وتشرب وتتنعم تكون في الجنة بدون جسد، وأما أرواح الشهداء فتكون في حواصل طير خضر. أيما أكثر أرواح المؤمنين التي تأكل في الجنة بدون أجساد، ولا أرواح الشهداء التي في جوف طير الخضر، أيما أكمل في النعيم؟ أرواح الشهداء أكمل، لأن الروح مع الجسد يحصل به التلذذ أكثر من الروح فقط، هذه ميزة للشهداء ولو كان المؤمن أفضل منهم، لأن هذه فضائل، قد يكون مع المفضول فضيلة ليست مع الفاضل ولا يلزم أن يكون أفضل منه، هذا شيء معروف. فالشهداء لما بذلوا أجسادهم باعوها لله وعرضوها للقتل وصبروا حتى قتلوا، عوضهم الله سبحانه وتعالى بأجساد خير من تطير، يطيرون ولها قناديل من ذهب معلقة تحت العرش يعني بجوار الله سبحانه وتعالى، تسرح من الجنة كيف شاءت. هذه الطيور تذهب تدخل الجنة وتأكل وتشرب ثم تعود وتأوي إلى تلك القناديل. إذن خلاص أن روح المؤمن في الجنة ولها تعلق بالجسد. ما الدليل؟ الدليل نم نومة العروس. وكذلك الكفار قال فلا يزال معذبا كذلك حتى إلى قيام الساعة، مع أن روح الكافر في النار ولها تعلق بالجسد، كذلك روح المؤمن في الجنة ولها تعلق بالجسد، ولذلك يفتح له باب، أي في القبر يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفرش من الجنة ويلبس من الجنة، فهي لها تعلق بالبدن. ولذلك إذا زرت المقبرة تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هل هم يسمعونك ولا لا؟ أنا أقول نعم يسمعون، وإلا لم يشرع، لو لم يسمعوا لما شرع السلام، لأن السلام خطاب، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فأنت تسلم عليهم يسمعونك، وإلا لو كانوا لا يسمعون لشرع الدعاء فقط، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، ما يشرع الخطاب. وأنت الآن يشرع تسلم على الميت، أبوك ميت تقول السلام عليك يا أبي، وأنت في خارج المقبرة، ولا ما يشرع؟ ما يشرع. فالأموات لا يسمعون إلا من دخل المقبرة سلم عليه في المقبرة، أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يبلغ السلام، ما يسمع مباشرة في أي مكان سلمت على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، في الملائكة تحمل سلامك وتبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث السنن قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. هذه خلاصة يعني ما قيل في أرواح الأموات سواء كانوا مؤمنين أو غيرهم، هذه هي الأحوال. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. كيف الملائكة أولياء المؤمنين في الحياة الدنيا؟ نقول نعم، كانوا يسددونهم ويحفظونهم بحفظ الله سبحانه وتعالى. إذا خرجت من بيتك وقلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يزال معك حافظ من الله سبحانه وتعالى، ملائكة تحفظك. وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وكل شيء قدير، بعد الفجر 10 مرات، يقول بعث الله معه مسلحة، يعني ملائكة مسلحين، مو بشرط أنه رشاشات وكذا، مسلحين يعني أقوياء معهم ما يدفعون به الأعداء. بعث الله معه مسلحة يحفظونه يوم ذلك حتى يمسي، إذا قال المساء بعث الله معه مسلحة يحفظونه حتى يصبح. إذا في ملائكة يحفظونك، إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظونك من الشرور والأفات في أمر الله عز وجل. إذن هم أولياؤنا في الدنيا، أولياء المؤمنين صلى الله عليه وسلم منهم، يحفظونهم ويسددون. جاء في حديث لكن في صحة نظر أنه للملك لمة في قلب العبد وللشيطان لمة، الحديث يعني صريح لكن في ضعف. أما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فهي إعاد بالشر وتكذيب بالحق. فالملائكة أشك أنهم مع المؤمن يحفظونه يسددونه ويعينونه إذا هم بالخير. بعض الصحابة كان يسمع الملائكة يتحدثون عنده، كان مريضا رضي الله عنه ويسمع الملائكة يجالسون يتحدثون عنده. من هو؟ تعرفون من هو؟ عمران بن الحصين رضي الله عنه، كان ببواسير، قال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فكان يحدث، تأتي ملائكة تحدث عنده حتى اكتوى فذهبت الملائكة. راجعوا هذا تجدونه في بعض الحديث. فهذه الحالة خاصة بعمران، ولا الأصل أن الملائكة عالم غيبي، لكن الإنسان يرى أثر الحفظ والتسديد. أنت أحيانا مثلا ما فكرت في عمل صالح، فجأة وانت جالس يخطر في بالك أنك تصوم غدا يوم 2، ما كنت ناوي تصوم، جاك فكرة تقول ليش ما نصوم بكرة. مثلا القرآن تقول والله لعلي اليوم أقرأ، بل عاد أقرأ جزئين، تقول ليش ما أقرأ 3 اليوم. ولا لا، ما تجيك مثل الأفكار هذه، تجي طبع الواحد خطرات خير ويعمل بها. هذه والله أعلم قد تكون الملائكة يلقيها الملك في قلب المؤمن ويشجعه ويعينه على طاعة الله عز وجل. اقرأ الله لا لا اقرأ الله.
كانت الملائكة تسلم عليه، كان عنده نصور عنده عليه سنوات، كانت الملائكة تسلم عليه، فلما اكتوى انقطع تسليمه، فلما بعد أن طلق الكي عاد للتسليم.
في مسلم
صحيح مسلم.
زكرا. طيب، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الولاية تتضمن أمرين، ما هما؟ الولاية مأخوذة من إيش؟ مأخوذة من القرب. يقول وليه، هذا يلي هذا، يليه يعني بعده على طول قريب منه. فالولاية مأخوذة من القرب، ويتضمن معنيين، المحبة والنصرة. هذا هو الولي، الولي والذي يحبك وينصرك. اللي ما ينصرك عند الشدائد هذا ليس صادقا في محبته. إذا الولاية لابد فيها من هذين الأمرين، محبة والنصرة. نحن أولياؤكم، يعني الملائكة يحبونك أيها المؤمن وينصرونك ويعينونك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة في القبر تأتيك الملائكة يوم القيامة، تأتيك الملائكة تثبتك. على الصراط تلك الملائكة تثبتك، وبعد دخول الجنة تأتيك الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهم جلساؤك في الدنيا لكنك ما تراهم، هم جلساؤك في الدنيا كما تراهم، يعينونك يحبونك يسددونك ويحفظونك، وهم في البرزخ يأتونك أعيانا، وفي الآخرة بعد البعث وعلى الصراط وعند بعد دخول الجنة فهم معك في جميع الأحوال محبة ونصرة بأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك يدعون لك في الدنيا بس ما تسمعهم. متى يدعون لك الملائكة؟ في أحيان معينة، وفيه دعوات عامة، أما المعينة هي بعد الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. كم حسب جلوسك، دقيقة، عشر، خمس، عشر دقائق، ما دمت جالس بعد الصلاة في مجلسك بهذين الشرطين لم يؤذي ولم يحدث فالملائكة تستغفر لك حتى تقوم. هذا فضل من الله. وفيه من عاد مريضا خرج معه 70,000 ملك، من عاد مريضا مصبحا خرج معه 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإذا عاده ممسيا خرج معه 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح. 70,000 ملك يصلون عليك إذا عدت مريضا، ويقولون طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. أشياء عظيمة وأنت ما تدري ولا تسمع، لكنها ثابتة في النصوص. في دعوات عامة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، هكذا الآية، يستغفرون الله أسفر. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، هذه آية غافر. في آية الشورى قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، يذكرون بآية الشورى: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. شوف، هذا استغفار عام، استغفار عام. الآية الأولى قال يستغفرون للذين آمنوا، وآية غافر. آية الشورى قال يستغفرون لمن في الأرض أعم. ما الحكمة في الاختلاف؟ ذكر بعض المفسرين أو بعض العلماء قال لما ذكر الملائكة الخاصين خص الدعوة: الذين يحملون العرش ومن حوله، أو الملائكة مخصين حملة العرش ومن حول العرش، يؤمنون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني لما ذكر الملائكة الخاصين صار استغفار لخصوص عباد الله المؤمنون. والآية الثانية: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة، عام، سبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ها؟ لا، الظاهر للمسلمين، الكفار ما لمن في الأرض، لكن عام مقصوص، الكفار ما أظن.
ليكون إنه الله ما ينزل عليهم العذاب، يعني
كيف؟
إنه الله ما ينزل عذاب.
لا، الاستغفار طلب المغفرة، الإمهال هذا ليس من باب الاستغفار. راجعوا التفسير، شوفوا التفسير، تفسير تفسيرين، لكن يظهر إنه لمن في الأرض يعني من يستحق الاستغفار، أما الكفار ما يستحق. نحن أولياءكم الحياة الدنيا في الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني كل ما تطلبوا تدعون، أي تطلبون، يعني لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، وكل شيء تطلبه فهو لك، يعني مفتوح، أي شيء يخطر في بالك تريده فالله سبحانه وتعالى يحققه لك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثال أن واحد من أهل الجنة قال يا ربي إني أحب أن أزرع، قال له الله عز وجل ألست فيما أنت فيه؟ يعني ما فيك حاجة للزرع، كل شيء موجود. قال بلى يا ربي ولكن يحب أن أزرع. يمكنه كان مزارع في الدنيا فهو يعني يتلذذ بالزرع، والحبة تخرج 700 حبة ويتلذذ، فأذن له بالزرع. قال عليه الصلاة والسلام فزرع، فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده حتى صار أمثال الجبال. في لحظة طرف العين، من طرفة عين زرع ونبت واستوى وحصد وصار كأمثال الجبال. فقال الله له دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. سبحان الله، يعني يتدلل على ربه، والله عز وجل يعطيه، فما في حاجة لكن يتلذذ بالزرع، فالله عز وجل أذن له بأن يزرع. إذن كل شيء تطلبه فهو حاضر، يعني ما في شيء تفكر فيه إلا وهو لك. سبحان الله، ذلك الله عز وجل دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. طيب ايش الفرق؟ لماذا لم يقل وذل ودانية قطوفها؟ ودانية عليهم ظلالها وقطوفها، مثلا قطوفها دانية، ايش الفرق بين دانية وبين ذللت؟ في فرق ولا ما في؟ ها، في فرق، اذا تعملت وجدت فرقا. الدانية خلنا نقول ارتفاعها مثلا متر او مترين او اكثر او اقل، دانية قريبة، لكن المذللة تأتيك في مكانك. يعني هذه شجرة قطوفها قريبة، لو رحت إلى الشجرة مشيت إليها تقطف بسهولة، ما في ثمار عالية تحتاج إلى صعود وكذا، كلها في متناول اليد، لكن لابد تذهب إليها. لكن المذللة تأتيك وأنت في مجلسك، يعني جالسين على رائك على السرور، واشتهى هذه الثمار فإنها تأتي حتى تكون بين يديه يقطف. يعني ما شاء من هذه الثمار ما اشتهت نفسه تأتي حتى تكون بين يديه. طيب قد يقول قال في الغلداء الغلمان المخلدون يخدمونه، فيعني ما حاجته أن يأتي القطف إليه؟ يمكن يقول للخادم أعطني كذا أعطني كذا جيب كذا وكذا ويجيبه على طول، فما الحاجة؟ لا، نقول لأن الإنسان في الدنيا تلذذ بإيش؟ بقطف الثمار بيده، ولا لا؟ الواحد يجد متعة أن يروح المزرعة ويقطف بنفسه من الشجرة ويأكل مباشرة، هذه متعة ثانية غير مجرد الأكل. فسبحان الله، يعني لو تأملت الآيات تجد نعيم، كما قال الله عز وجل نعيما وملكا كبيرا، صلى الله عليه وسلم. ويكفي قوله عز وجل ما أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في أشياء ما نعرفها وليس لها نظير في الدنيا، لأن الدنيا زهيدة، الدنيا قطرة، كما يضع أحد أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، هذه نسبة الدنيا قطرات والآخرة بحر. فالذي في الدنيا لا يقال يعني لا شيء بالنسبة لما هو في الجنة، صلى الله عليه وسلم.
قول الملائكة وأبشروا بالجنة أن شيء عظيم، طيب في شيء أعظم من رؤية رب العالمين؟
هي في الجنة، هي أنا ما ذكرت هذه لأنها معروفة، يعني أبشروا بالجنة، رؤية الله عز وجل وين تكون؟ في الجنة. هي صحيح في عرصات القيامة أول رؤية في عرصات القيامة، لكن إذا دخل الجنة يحجب عن الله ولا يراه؟ يراه. إذن الجنة هي دار النعيم الرؤية، فهو من نعيم الجنة، إذا ذكر الجنة فهو من نعيم الجنة، وهو أعظم نعيم وأشرف نعيم في الجنة، صلى الله عليه وسلم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، يعني كرم فضل من ليس استحقاقا وإنما فضلا من الله عز وجل. وذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إذا جمع يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إلى آخر الحديث، قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ما قال يحمد نفسه، لا، فليحمد الله لأنه بتوفيق الله وفضل الله وعون الله وكل شيء، ومن وجد شرا فلا يهون لنفسه. إذن كل ما تحصل من النعيم فضل محض من الله، وعملك لا يساوي شيئا، لأن كل عمل تقوم به لله عليك خمس نعم، أظن مرت معنا أكثر مرة إذا تذكرون. الأولى نعدها بسرعة، ذكر ابن تيمية رحمه الله النعمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى شرع لك الدين، أبين لك ما الذي يحب وما الذي يكره حتى تفعله. النعمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى هداك له، الهداية فضل من الله سبحانه وتعالى، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. النعمة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى أعانك بما أعطاك من القوى من السمع والبصر واليد والرجل وكذا، فأنت تعبد الله بنعمه أن أعطاك القدرة. الرابعة أن الله سبحانه وتعالى أعانك، يعني أعطاك الأعضاء هذه القوة من حيث هي، ثم أعانك على أداء العبادة، ولا هي واحدة الظاهر واحدة، أن الله سبحانه أعطاك القدرة يعني أعانك، هذه الثالثة. الرابعة كتبها لك، ولو وكل حفظ لك لضاعت كثير من أعمالك. الخامسة أنه يجزيك بالحسنة عشرا إلى 700 ضعف الأضعاف الكثيرة. نزلا، النزل ما هو؟ وما يعد للضيف من فرش، من طعام، من شراب، من طيب، كل ما يعد للضيف لإكرامه يسمى نزل. بعض الناس في بعض البلدان يسمون الفنادق إيش؟ نزل. بعض الدول يقولون رحت للنزل، يعني الفندق، لأنه ينزل فيه وفيه كل ما يحتاج إليه من فراش وغيره. نزلا من غفور رحيم، كما قال عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني استحقاقا. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني إذا لم يغفر الله لك وحاسبك فأنت هالك، من نوقش الحساب عذب، يعني ما تدخل الجنة إلا برحمة ومغفرة من الله عز وجل وفضل. ومن أحسن قولا، الاستفهام ما نوعه هنا، ومن أحسن قولا، هل هو على ظاهره يعني يطلب الجواب ولا المراد ومن أحسن يعني لا أحسن، يعني هو خبر لكنه بصيغة استفهام. لماذا يأتي الخبر بصيغة استفهام؟ يقولون يكون مشربا معنى التحدي، تأكيد للخبر، مثل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كأنه يقول لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ومن زعم أن أحدا يشفع عند الله بغير إذنه فليأتي به أتحدى. هذا معنى التحدي. الخبر إذا جاء بصيغة استفهام يكون مشربا معنى التحدي، فهو أبلغ من الخبر المجرد. ومن أحسن أي لا أحسن، ومن زعم أن أحدا أحسن منه فليأتي به، لا يستطيع. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فسرت بالمؤذنين أنه يدعو إلى الله، يدعو إلى طاعة الله إلى الصلاة، ولكن هذا تفسير بالمثال، روي عن عائشة وبعض الصحابة، نقول صحيح لكنه ليس محصورا بالمؤذنين. ومن يدعو إلى عبادة الله، خطيب الجمعة والداعي والواعظ والمعلم والمرشد، كلهم يدخلون في هذا، أنهم يدعون الناس ورغبونهم في طاعة الله، ينهونهم عن معصية الله، وما وعلى رأسهم العلماء والدعاة إلى الله. ونحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي إلى طاعة الله، وعمل صالحا، لأن الإنسان قد يقول ما لا يعمل، لأن القول له نشوة، فيه شهرة وفيه تصدير في المجالس وفيه تعظيم، فيه مصالح، لكن العمل الخالص أثقل شيء على النفس. إذا الإنسان دخل بيته وأغلق عليه الباب وقام يصلي الليل، هذا دليل على الصدق وإخلاصه، لكن يمكن ينشط في الظاهر ويلقي محاضرة ودروس وخطب جمعة وأشياء من هذا القبيل، يجد نشاطا ولذة، لأنه الناس يشجعونه ويمدحونه ويثنون عليه، فيجد لذة ونشاطا. لكن إذا خلى بنفسه ضعف على العمل، صيام ثقيل، قيام ثقيل، قراءة القرآن ثقيلة عليه، تبكير للصلاة ثقيل، أنه ما في حد يثني عليه ويشجعه، فلذلك قرنه به، لأن كثيرا من العلماء يقولون ما لا يفعل، أنه يعني تأخذ الشهرة ويبدأ ينشط في العمل الظاهر ويضعف في الأعمال الباطنة الخفية التي بينه وبين الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ليس على سبيل التفاخر، لا، على سبيل الاعتزاز بدينه وعدم إعطاء الدنية وعدم الحياء والخجل أنه مسلم. بعض الناس مثلا يستحي أن يظهر بعض الشعائر، مثلا إذا راح بلاد الكفر يستحي يصلي قدام الناس أنهم غير مسلمين وكذا، يعلقون علينا يسخرون بنا. لا، واجب على المؤمن أن يجهر بدينه ما لم يحصل له ضرر، هنا عاد يأتي التقية، إلا أن تتقوا منهم تقاة. وقال إني من المسلمين، نسأل الله عز وجل جعلنا من عباد الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.